الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، فرج كرب أهلنا في السودان، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، فقينا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بالأربعين الذهبية في بيان سبل الخيرية، ومع اللقاء العاشر. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt, die 40 goldenen Regeln, und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 10. Und ich begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
وفي البداية أعتذر عن التأخير وأرجو المسامحة. حبتي في الله، ما زال حديثنا وصولا مع الحديث الثالث. خرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. وفي رواية: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيما مضى من لقاءات عرجنا على مفهوم الجاهلية، وهي من الجهالة الذي يقود إلى الانحراف عن منهج الله، وتنقسم إلى قسمين: الجاهلية العامة والجاهلية الخاصة. العامة كانت قبل الإسلام، حيث عبادة الأوثان والفجور والبغي والظلم والجور والأخلاق الذميمة التي اتصف بها الكثير من العرب قبل الإسلام، كوأد البنات وشرب الخمور وظلم الضعيف إلى آخره. إضافة كانت لهم أخلاق طيبة، فلما جاء الإسلام أقر الطيب وصوب وحرم الخبيث، فزالت الجاهلية العامة بمبعث نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن بقيت الجاهلية الخاصة، يعني البعض يتصف ببعض صفات الجاهلية، كما بينت لكم في قصة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أرضاه، عندما أساء لخادم وعيره بأمه فقال: يا ابن السوداء. فغضب النبي وقال: إنك امرؤ فيك جاهلي، أي فيك صفة من صفة الجاهلية ينبغي أن تترفع عنها وأن تبتعد عنها. بدأنا نتكلم على معادن الناس، وقلنا إن المعادن منها الغالي الثمين، ومنها الخسيس الرخيص، وكذلك الناس بالنسبة للأحساب والأنساب. الذي له الحسب الطيب في الجاهلية إن دخل الإسلام ازداد رفعة وشرفا، فجمع بين شرفين، بين شرف أصالة النسب وبين شرف الانتماء لهذا الدين العظيم فكمل. لذلك قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. بدأنا بعد ذلك نتكلم على قضية الإمارة وعدم الحرص عليها، أو قضية الإسلام والقيام به، ووصلنا إلى عجز الحديث، وهذا موضوع اللقاء، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، وهذا ما سوف نقف معه في اللقاء بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, über die allgemeine Unwissenheit zu sprechen und gesagt, dass diese Unwissenheit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam entfernt worden ist, zumindest die Eigenschaften, die schlecht waren, und die guten Eigenschaften, die noch gewesen oder gut gewesen waren in der Zeit der Unwissenheit, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit dem Koran, mit dem Islam befestigt. Und als er gekommen ist mit dem Islam, ist dann letztendlich die allgemeine Unwissenheit kein Thema mehr. Sie ist entfernt worden, die gibt's nicht. Aber die spezielle oder persönliche oder spezielle Al-Jahili Al-Khassa ist immer noch geblieben, dass bestimmte Eigenschaften noch immer noch an Personen dranhängen oder in Personen verfügen, die aus Grund von Unwissenheit noch beibehalten. Das heißt, das gibt's immer noch. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in dem Sinne, dass die besten unter euch, die aus der Zeit der Unwissenheit gekommen sind, sind diejenigen, die sich im Islam weiterentwickelt haben, sind diejenigen, die den Islam begriffen haben, sind diejenigen, die den Islam verstanden haben. Das meint er mit faquhu, yani begreifen, verstehen, lernen. Das heißt, jemand, der eine bestimmte Position gehabt hat und daraufhin konvertiert worden ist zum Islam, aber wenn er den Islam noch mehr kennenlernt und mehr versteht und mehr begreift, dann wird sein Stellenwert automatisch zu einer höheren Stufe gelangen. Und im letzten Vortrag haben wir das erklärt, was ich vorhin erklärt habe, nämlich, dass und ihr findet die Menschen, die in dieser Angelegenheit am meisten hassen. Wir haben vorhin gesprochen über die beiden Aussagen der Gelehrten, und heute werden wir genau die nächste Aussage besprechen, nämlich wo er sagte, sallallahu alaihi wasallam, und ihr werdet vortreffen oder vorfinden, dass die schlimmsten oder schlechtesten Menschen, das sind diejenigen mit zwei Gesichtern. Sie kommen zu manchen Leuten mit einem Gesicht und zu anderen Leuten mit einem anderen Gesicht. Nein.
في هذه الجزئية من الحديث يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا سيئا للمعدن الخسيس الرخيص، هو المنافق المتلون الذي يأتي الناس بوجه ثم يأتي غيرهم بوجه غير هذا الوجه. هذا النموذج وصفه النبي بأنه شر الناس والعياذ بالله. وتجدون شر الناس ذا الوجهين، لأن من طبيعة المنافق إظهار خلاف ما يبطن، كما ذكر القرآن عن حال المنافقين في المدينة، قال عنهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. لأن النفاق يا إخوة ينقسم إلى قسمين: نفاق عقدي، ويسمى النفاق الأكبر مخرج من الملة، أصحابه إن ماتوا على ذلك فهم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، لقول الله تعالى: إن المنافقين الدرك الأسفل من النار. وهذا النفاق العقدي أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر كما حدث مع المنافقين في المدينة. وكان رأس النفاق عبد الله ابن أبي ابن سلول، هذا الرجل الذي حقد على نبي الإسلام لأن مقدمه إلى المدينة مهاجرا أبطل رئاسته وملكه. يعني اليوم اللي كان سيتوج فيه ملكا على المدينة وصل النبي مهاجرا، فالأنصار تركوه والتفوا حول النبي، فلما رأى ذلك أراد أن ينتقم من الإسلام ومن نبي الإسلام، فكيف أتمكن من ذلك؟ إذا لابد أن يهدم الإسلام من الداخل، فادعى الإسلام وأبطن الكفر وتبعه فريق من المنافقين. الإسلام بيوصفهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يعني لما يقابل النبي والصحابة إحنا مؤمنين، يصلون مع النبي، يصومون مع المسلمين، ويحجون ويعتمرون بل ويجاهدون، ففي الظاهر هم من المسلمين لكنهم يمكرون ويكيدون. ولذلك القرآن في آيات فضحهم وأخرج مكنون صدورهم، ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم. يعني هم قاعدين حوالين منك يا رسول الله بيقابلوك مقابلة عجيبة في الترحيب وإظهار المحبة، لكن النفوس أبطنت ماذا؟ العداء لك وإرادة التخلص منك ومن دينك. فيبدأ القرآن يستخرج حديث نفوسهم ويفضحهم، بل وأعلم الله نبيه بأسمائهم، وإذا بالنبي يضع تلك الأسماء عند حذيفة بن اليمان والملقب بكاتم سر النبي عليه الصلاة والسلام، وأمره أن لا يخبر أحدا. المهم يكون النبي عارف مين هم، فإحنا عارفين مين المنافقين. طيب لماذا لم يقتلهم النبي حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه؟ لأنهم في الظاهر إيش؟ من أهل الإسلام، فلو قتلهم النبي يقول لك آدي يا سيدي مش دول مسلمين، أو قتل أصحابه، فيكون ده ضرر للدعوة وصد عن سبيل الله، لكن دي الحكمة والعلة. ثم إن الله تعالى تولى رد مكره عن النبي وعن أصحابه رضي الله عن الصحابة أجمعين، لدرجة أن عمر من ورعه وتقواه كان يأتي حذيفة بن اليمان ويقول يا حذيفة أستحلفك بالله هل تجد اسمي بينهم؟ الله أكبر، مين ده يا جماعة؟ خليفة راشد وزير النبي مبشر بالجنة، طب ماذا نفعل نحن؟ ده الواد من دول لو صلى ركعتين قيام ليل بيمشي منفوخ الشهر كله ويفضحنا على الفيسبوك بالمنشورات ما أجمل قيام الليل. طب يا ابني مش كان قيام ليل؟ بتخبر الناس ليه؟ والتاني بقى يا سلام جه مرة كده صلى الفجر في جماعة وقيتك صدى معبق، هيفضح الدنيا لو ملقاش فين الشيخ سيد؟ يا أخي قد يكون مريضا، قد يكون له عذر، قد لا ازاي بقى؟ ويكتب بقى ده انا رحت المسجد الفجر، خمسه بس اللي بيصلوا الفجر. الله اكبر، وعايز يعرف انه ما صلى ايه؟ الفجر، رياء وسمع، العمل غير مقبول. المفترض تخلك خبيئه بينك وبين ربك. قيام الليل لابد ان يتوفر فيه الاخلاص، لأنه لا يقوم الليل إلا مؤمن، لا يراك إلا الله عز وجل، بتخبر الناس ليه بقى؟ خلاص قمت الليل احمد الله إن ربنا وفقك ومن عليك وأقامك. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، صفات أهل الإيمان، أو ربنا خلد ذكراهم. هم كانوا يصلون في ليلهم، الله يخلد ذكراهم، لأن الله تعالى يأبى إلا أن يظهر إخلاص المخلص سبحانه جل جلاله. فاحذر من نزغ الشيطان في أي عمل بتعمله، هيجيلك عشان تعرف الدنيا كلها وعشان تخبر وتقول وعملنا وسوينا. فين يا جماعة الناس؟ والأجل من ده بقى اللي يكتب لك على الفيسبوك الصبح هيا إلى صلاة الفجر. طب مين هيقرأ لك؟ لو كان بيصلي مش هيقرأ عندك على الفيسبوك إنه روح المسجد، والنايم مش هيقرأ. طب أنت كاتبها لمين؟ كاتبها عشان تقول للناس إن أنت إيه؟ هتصلي الفجر. دي من الآخر حظ نفس. ما هو ده فيسبوك بتكتب ليه هي صلاة الفجر؟ مين اللي هو أنت مؤذن؟ ما أنت مؤذن. كاتب ليه على الصفحة كل شوية حي على صلاة الفجر؟ ويبدأ بيكتب فضائل صلاة الفجر. ما شاء الله عليك الواد ده إيه؟ آه ده من المحافظين على صلاة الفجر. خلاص عرفنا يا عم الحاج بارك الله فيك. عايز تقول لنا إيه تاني؟ زي صاحبنا اللي كان بيصلي ركعتين فالناس أعجبوا بصلاتي. قالوا ما أخشعه. قال لهم وصايم كمان. الصيام يا ابني سر. فدي مشكلة وآفة. فننبه على قضية الإخلاص في الأعمال يا إخوة. فعمر الفاروق يقول لحذيفة أستحلفك بالله هل تجد اسمي بينهم؟ فقال حذيفة يا ابن الخطاب لست من بينهم. ثم قال والله لا أخبرن أحدا بعدك. النبي موصيه بس لما ألح عمر. ولذلك كان الصحابة كيف يعرفون المنافق؟ لما يموت ينظر لحذيفة بن اليمان هيخرج يصلي عليه؟ إن صلى عليه ده مؤمن، ما خرجش حذيفة يبقى ده إيه؟ من المنافقين. إن حذيفة كان كاتم السر رضي الله عنه وأرضاه. فده بنسميه النفاق العقدي، النفاق الأكبر والعياذ بالله، ده مخرج من الملة لمن مات عليه، لأن من تاب تاب الله عليه. النوع الثاني من النفاق بنسميه النفاق الأصغر، وده اللي هنبينه بعد ما يترجم المترجم إن شاء الله.
Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns hier ein Beispiel vorgezeigt eines jemanden, der aus einem billigen Material erschaffen worden ist oder beschaffen ist. Aus einem billigen Material beschaffen worden ist. Jemand, der wie ein Chamäleon ist. Er verändert stets seine Farbe. Und das ist die natürliche Vorgehensweise eines Heuchlers. Dass er stets das Innere von sich versteckt. Und das, was er offenkundigt oder offen zeigt, ist etwas anderes. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jalla im Koran in ungefährer Übersetzung, und wenn du diejenigen vorfindest, wenn die Heuchler die Gläubigen vorfinden, dann sagen die, wir glauben. Und wenn die nicht mehr da sind, dann kehren sie zurück zu ihren Teufeln und zeigen dann den anderen ihre wahre Identität. Das heißt, es gibt in alten Heuchler gibt's zwei Unterteilungen. Einmal gibt's die Heuchlerei, was die Überzeugung anbetrifft. Und das ist eins der An-Nifaq al-Akbar, das ist die größte Heuchlerei. Und diese größte Heuchlerei wird dich direkt als ungläubig abstempeln. Warum? Weil du ungläubig bist. Jemand, der den Islam offenkundig vorzeigt, aber im Inneren ist er ungläubig, das ist An-Nifaq al-Akbar oder die große Heuchlerei. Und der Führer der Heuchler damals war gewesen, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, derjenige, der sich entschieden hat, nachdem er eine Position eigentlich erlangen sollte, eine Führungsposition, aber dann kam der Islam, der Prophet, und daraufhin hat er diese Position nicht bekommen. Und er ist dann daraufhin nach Medina ausgewandert und dachte sich, wenn ich den Islam zerschlagen kann, dann nur im Inneren. Und er hat daraufhin den Islam quasi vorgetäuscht und auch vorgezeigt, aber er hat den Unglauben in sich, in seinem Inneren gelassen. Und das heißt, wie Allah Azza wa Jalla im Koran auch gesagt hat, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wurde von Leuten umgeben, um ihn herum, die eigentlich ungläubig sind, aber den Islam vorzeigen. Das heißt, sie beten, sie fasten, sie machen die Pilgerfahrt, sie machen sogar den Dschihad mit. Das heißt, diese Personen waren die Heuchler und daraufhin hat Allah Azza wa Jal sie bloßgestellt im Heiligen Koran. Er hat sie bloßgestellt und ihre Eigenschaften genannt. Und er hat sogar den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihren Namen vorgesagt, oder er hat den Namen verraten. Und deswegen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Namen Hudhayfa ibn Yamam aufgetragen, als eine Art Geheimnis zwischen den beiden. Und wenn jemand sich die Frage stellt, warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Person nicht getötet, aus dem Grund, weil er vermeiden wollte, dass andere Menschen sagen, schaut euch an, Muhammad bringt seine eigenen Leute um oder er schlachtet sie. Das ist etwas, was den Islam oder Verbreitung des Islams nicht entgegenkommt. Das heißt, es hat einen negativen Einfluss und deswegen hat er es sallallahu alaihi wasallam nicht getan. Und Umar ibn Khattab radiallahu anhu arda, damit wir erkennen oder sehen, wie gläubig er gewesen war oder wie demütig er war, er ging immer wieder zu Hudhayfa und sagte, ja Hudhayfa, bin ich einer von denen? Bin ich einer von denen? Und wenn wir uns überlegen, wer diese Frage stellt, einer der Menschen, der den Islam am nächsten ist, und deswegen stellt sich die Frage, was sollen wir über uns sagen, subhanallah, was sollen wir über uns sagen? Jemand, der vielleicht einmal im Leben zwei Raka'at Qiyamul Layl Gebet hat, und dann kommt er mit breiter Brust und sagt, oh ja, ich hab's drauf. Oder jemand, der vielleicht einmal zum Fajr-Gebet gebetet hat, schreibt auf Facebook, wo seid ihr? Oder, ah, Fihna, es bitten noch fünf Leute, Fajr. Er hat einmal gebetet, zweimal gebetet. Das heißt, diese nicht vorhandene Aufrichtigkeit ist wirklich schlimm in unserer aktuellen Gesellschaft. Deswegen müssen wir darauf achten, dass wir alle Anbetungsarten nur für Allah Azza wa Jal erledigen und für niemand anderen. Und daraufhin, als Umar al-Khattab immer wieder gefragt hat, bin ich von denen, hat Hudhayfa gesagt, du bist nicht von denen. Aber ich sag's niemandem mehr, du bist nicht von denen. Und daraufhin haben alle Gefährten immer wieder beobachtet, wenn jemand gestorben ist, ob Hudhayfa dann das Janaza-Gebet verrichtet hat oder nicht. Wenn er dies getan hat, dann wussten sie, er war ein Muslim gewesen. Und wenn er nicht gebetet hat, dann wussten sie, er ist ein Heuchler. Und der zweite Punkt ist, النفاق الأصغر، das ist die kleine Heuchlerei.
النفاق الأصغر هو نفاق العمل. صاحبه على خطر عظيم. هو مسلم، وهذا النوع من النفاق لا يخرجه من الملة، لكنه على خطر عظيم. يعني مرتكب لكبيرة وعظيمة من العظائم لا بد أن يتوب منه. هذا النوع أخبر عنه النبي فقال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وزاد في رواية خصل رابع قال عليه الصلاة والسلام التسليم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدع وزاد على الثلاثة المذكورة وإذا خاصم فجر أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك الكثير من المسلمين تجد فيهم بعض هذه الصفات إلا من رحم ربي وعصم الكذب موجود ولا لا وبكثرة من درجة إن أي حد بيتكلم ما بيقول له احلف ليه؟ لأن الثقة بقت معدومة من كثرة الكذب وفشو الكذب وانتشار الكذب والكذب من صفات أهل النفاق لأن الكذب نوع من أنواع التلون لأن الكذب تغيير الحقائق وهو ده النفاق أنك تخبر بغير الحق ودي مشكلة وقافة الكذب كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم لذا حذر النبي من الكذب فقال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكاذب فإن الكاذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. في هذا الحديث يشبه لنا النبي الصدق بطريق في نهايته الجنة والكاذب بطريق في نهايته النار، نسأل الله السلام. بداية الطريق صدق هتوصل للجنة. ليه؟ الصدق بيهدي للبر، البر لفظة جامعة لأعمال الخير، لأن الحسنة تنادي أخواتها. الكاذب بقى بداية الطريق هيوديك النار، لأنه بيهدي للفجور، والفجور كلمة جامعة لأنواع الشر والعياذ بالله. فمن بدأ بالكاذب واستمر عليه حتما في نهاية الطريق هيكون إيه؟ العذاب، نسأل الله السلام. عشان كده درجة الصدقية ينالها من كان الصدق ملازما له عقيدة وقولا وفعلا وعبادة وصادق، فده بيوصل درجة الصدقية وهي درجة تالي النبوة، وأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالصدقية منزل عالية أوي، نالها الصديق أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، مريم عليه السلام وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فالسبيل إلى الصديقية ملازمة الصدق في قولك وفي فعلك، في سمتك، في دلك، في هيئتك، في كل شيء أنت صادق لا تكذب. لذلك ننصح يا إخوة أن يعود المرء لسانه على الصدق، وكونوا مع الصادقين أمر، وكونوا مع الصادقين أمر الوجوب. فنحذر من الكذب. الكذب رخص في الإسلام في أبواب، عند الحرب والقتال مع العدو الكافر الحرب سلامة للأمة وصيانة للأمة، فيجوز الكذب في هذه الحالة على الأعداء، لمن وقع في الأسر مثلا فلا يخبر عن مكونات جيش المسلمين ولا عن المخططات وما شابه ذلك. ولذلك حتى بقوانين العصر تعد هذه من الخيانة العظمى، اللي صاحبها يرمى بالرصاص. حتى عند الكفار عندهم هذا، الذي يفشي سرا عسكريا لدولة بيسموه ايه؟ وقع في الخيانة العظمى، انه لا يجوز افشاء الاسرار، انما يجوز الكذب. نعم، في هذا الباب. الباب الثاني والذي يسعد الكثيرين هو الكذب على الزوجة للإصلاح من شأنها. بيسعد ليه؟ لأن البعض مش فاهم صح، ودي المشكلة، ونفكر الكذب بإطلاق، نقول له لا يا أخي مش كده خالص، ده الكذب المرخص فيه على الزوجة وكذلك على الزوج قل الإصلاح. يعني إيه؟ يعني الزوجة وحشة قوي، وإنت كاتب لها قصيدة شعر بتوصفها أجمل من القمر، يا كذاب. بس ده يجوز. الكذب ده يجوز، هو ده الكذب المطلوب بقى. تقول لها ده انت زي القمر، بس اوعى تعمل زي صاحبنا الغبي. قال لها ده انت لو كنت في الهند كان عبدوكي. قلت له انا حلوه؟ قال لها لا انت بقره. ابن الايه عكاها بعد ما. فنقول له لا مش كده، هي مثلا غضوبه عصبيه، فانت تجيب النقيض، دي انت هاديه وجميله وخلوقه، هذا جائز. وكذلك هي، هو وحش قوي، تقول لي ياه ده انت تقول للقمر قوم ونقعد نطرحها، ماشي جائز، قولي له كده. مش دايما عماله تطلعي في القطط الفاطسه، في ستات كده نكديه ما تشوفش فيك غير الوحش، سبحان الله. يا ستي ذكريه بالمحاسن، ذكريه بالحلويات اللي عنده عشان تختفي المساوئ. ودي قضيه مهمه، يعني المراه دائما ابدا لابد ان تحسن، لان النبي حذر ممن تكفر العشير. قال يا معشر النساء تصدقن فاني رايت اكثر اهل النار منكن. فقلنا وبما ذلك يا رسول؟ قال لان كنا تكفرن العشير. فلما سئل عن كفران العشير قال ان احسن احدهم اليكن بهره ثم اساء مره قلتن لم نرى منك خيرا قط. الراجل يا عيني شقيان طول حياته يتعب وعمل السكن وبينفق وبيحمل، يوم ما يغلط غلط يا تجيب له كل البلاوي، ما شافتش منه خير خالص. طبعا ده نوع من النساء مش كلهن، انما الدينة صاحبة الاصل والخلق دائما ابدا تذكر الجميل ولا تنسى الفضل ابدا. يبقى اذا يجوز الكذب على الزوج والكذب على الزوجة للاصلاح في هذا الباب فقط، مش في الكذب المطلق. الباب الثالث اللي يجوز فيه الكذب وهو الكذب للاصلاح بين المتخاصمين، وهذا لا يدخل في ذا الوجهين، في ذي الوجهين، لان اللي بيصلح ده وارد ان يقول ده كلام ويقول ده خلاف، فده مش تلاوم بل هذا اصل من اصول الاسلام. يعني الواد حسام اختلف مع محمد الجزائر، الشيخ سيد حب يصلح بينهما فراح لحسام الاول. ايه يا حسام يا ابني في ايه بس اللي حصل؟ يا عم الشيخ ما انت شايف. ما انا مش شايف يا ابني، لو كنت شايف كنت عليك. ما انا ما شفتش، قول لي ايه اللي حصل. ده بيعمل كذا وكذا وانا قرفت منه خلاص، ده لا يطاق. تمام كده سعد غضب قال وبعبع، انا سمعت الكلام ده بروح لمحمد بقى تاني يوم، والله محمد انت عندك حق يا اخي، ده ما يستاهلش يا ابني. ليه يا سيد ينفع الكلام ده؟ يجوز ده مصيبه دي، انت خربت الدنيا. لا ده انت تروح تقول له يا محمد انا امبارح كنت عند حسام والراجل والله زعلان جدا انه بعد عنك وبيعتذر وبيتاسف، بقول له والله يا شيخنا انا غلطت وعايزه يسامحني ومش عارف اعمل ايه، وكويس ان انت جيت الله يبارك لك عشان تصلح بيننا. هو ما قالش كده صح، بس انا غيرت كلامه للافضل. هذا جائز، هذا ليس من التلون، بل هذا الحرص على مصلحه المسلمين واجتماعهم ونبذ الفرقه من بينهم. فانت مطالب في الاصلاح ان تكذب وتغير الشر الى خير حتى تصلح. اوعى بقى تعمل ذا الغبي يقول لك لا انا انقل ما سمعت الامانه وصدقتك الخيبه. مش في الباب ده، مش في الباب ده يا خايب. الباب ده تكذب عشان تصلح. فعشان كده نخلي بالنا، عشان كده يا اخوه لا تدخلوا الاغبياء في الاصلاح ولا الجهلاء، لان الجهل بيعك الدنيا ودي المشكله. عشان كده في باب الاصلاح شوف علق القران قضيه الاصلاح للنيه، فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم. حكم يعني عالم عنده علم يعرف ازاي يصلح بين المتخاصمين، مش يروح يفسد الدنيا. ممكن تكون المشكله بسيطه يروح هو يوسعها، ودي مصيبه كبيره جدا. وده يدخل في باب حديث النبي من حسن اسلام المرء تركوه ما لا يعنيه، في امور لا تعنيك ما تتدخلش فيه. انت رايح تصلح على قدر الاصلاح فقط، ما تقعدش تندش بقى. في ناس كده غريبه عايزه تخش في كل التفصيلات. اللي بيصلح ما بيسمعش تفصيلات، اللي بيصلح بيسمع الكليات عشان يصلح، مش يقعد بقى ينكش في كل حته. تمام يا خطاب؟ اللي هو ما خلاص اجتمعوا على الصلح، خلاص يعني نويتوا الصلح والله ونسيتوا اللي كان بينكم، مش فضحتوا بعضكم بعضا دلوقتي عايزين تصطلحوا؟ نسيت يا محمد قلت ايه على حسام قدام حسام؟ حسام يقبل، وانت نسيت قلت ايه على محمد؟ اوه يا ابن الايد انت ولعت الدنيا زي الراجل الغبي المجنون كان بيغني ولعها ولعها، اهو ده ولعها ولعها. فنقول لك ده ما ينفعش يصلح، ده غبي، ده جاهل. فالاغبياء والجهلاء لا يتصدرون للاصلاح، دول ابعدوهم خالص. عشان كده الخلل جاي منين في كثير من بلاد الاسلام؟ يقول لك المجالس العرفيه، مين اللي بيصلح بقى في المجالس العرفيه؟ المعلم تاجر المخدرات قاعد على القهوه ماسك الارجله بيتغمس. طبعا ايه الاطراف الخصوم؟ انت اللي تصلح، المعلم هيصلح، ده اللي هيصلح بينهم. مصيبه. الاصلاح ده حكم شرعي، فلا يتعرض له الا اهل العلم واهل الورع واهل التقوى واهل الفقه واهل الفهم، مش لاي حد تروح للاصلاح. لا، اي خلاف فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اذا من صفات النفاق الكذب، الكذب. وكذلك خلف الوعد يا اخي، اوعى تعطي لأحد موعدا وتخلف، بس الخلف أن تتعمد، لا أن تكون معذورا فتتخلف فتعتذر. يعني إيه؟ أنا بدي لحسام موعدا ومشي، قلت له أجي لك بكرة الساعة 6. محمد أبو يونس قال لي يا شيخ أنت مديني بكرة معاد الساعة 6. يا محمد ده أنا بوزعه، هو ده اللي بيخلف الوعد، أنا إيه بوزعه، يعني مش ناوي يروح في الأصل. دي صفة من صفات المنافقين. لكن أعطيتك موعدا وشاء الله تعالى ألا أتمكن من الحضور لمرض أو لعطل في الطريق أو لأي عذر من الأعذار، أنا لست منهم، لكن وجب علي عندما ألقاك أن أعتذر لك، وإن تمكنت حال عذري أن أرسل لك رسالة حتى لا تنتظرني فهذا هو الأكمل. وهكذا إذن خلف الوعد لمن تعمد مسبقا ألا يوفي، إنما المعذور له عذره وليس من من اتصف بصفة من صفات المنافقين. الثالثة بقى في باب الأمانة، يخون الأمانات، سواء كانت الأمانة بينه وبين الله في العبادة والطاعات والعهود، أو بينه وبين النبي في الحب والاتباع والصدق، أو بينه وبين الخلق في حسن المعاملة أو ادخار الأموال وحفظها. تشيل عنده مبلغ بعد سلك مش فاكر تدتني يا عم، أنا كنت ساب عندك 1000 يورو يا أخي، لا أنا فاكر 100 يورو مش 1000 يورو يا ابن الإيه، 1000 بقى 100 إزاي يا ابن حبيب الله يكرمك. عشان كده شرع الإسلام الكتابة بقى، اكتب وصل ورقة يندب ذلك حتى لا تضيع الحقوق، لأن احنا في زمن نسأل الله السلامة كثيرون يا إخوة يتزيون بزي القديسين الورعين ما شاء الله والد، لكن في أكل الأمانات شيطان رجيم. وإذا خلا بارز الرحمن بالأسيان، مصيبة كبيرة جدا، وده التلون ده بقى ذا الوجهين اهو قدامك، والي ما شاء الله يقعد في المسجد يتمتم بالأذكار ومسك القرآن، ويخرج بره المسجد يا ابن الايه يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. عندنا مثل في مصر يقول في الوش مراية وفي الأفة سلاية، إبرة يعني، يقابلك بالأحضان وحبيبي وابن حبيبي يكسر عظمك من الحب، ابن الإيه وبيكسره من الغل، يخرج وردة فين 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 يا ابن الإيه، ما أنت يا واد ما. عشان كده قديما في 2007 و8 لما جينا ألمانيا جديد كنت أعرف بعضهم يعني من هؤلاء، يبقى قاعد معاك ويروح يطعم فيك، طب ما عرفتهم بقى كده يجي يقول له بص سلم باليد كفاية، الله يكرمك أنا جسمي مش حل التحفيص، عمال تحضني مش محتاج احضان، الله يكرمك، سلام عليكم، وعليكم السلام. ما انت بتروح تطعم بره، اطعم براحتك، اجور بتجيلنا وحسنات بلا تعب وبلا سمعه وبلا رياء، انها بلاش بقى تقعد وحبيبي ابن حبيبي مش مستاهله، بعت من هذا كل يكفينا السلام عليكم وخلاص. فاذا نحذر من التلون في المعاملات في الاقوال. انا بقول دايما الامر بسيط جدا جدا، الواد حسام ده في حاجه مش عجباني، هقول مباشره بيني وبينه، مش هقابله كويس واحضنه وابتسم له واروح عند محمد الجزائري شوف صاحبك بيعمل ايه ده فيه وفيه وفيه وفيه، دي غيبه وكبيره من الكبائر ونفاق وتلون. ما دام مش عاجبني مش عاجبني في حاجه ما اقول له، ايه المشكله؟ الغيبه دليل الجبن يا اخو، من الاخر لا يغتاب الا جبان، عارف ليه؟ لأنه عجز عن مواجهة من تكلم فيه فتكلم في ظهره، لذلك القرآن وصفه كده، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ليه بتأكل لحم أخيه بعد موته؟ لأن الميت لو يدافع عن نفسه ما يتمكن، فكذلك المغتاب ده بتتكلم عني في ظهري كيف أدافع عن نفسي؟ لا أتمكن من أني لن أسمعك، فدي مصيبة. فلا يغتاب إلا جبان ويقابلك ولي ويبتسم لك ويضحك لك، لكن ورا منك يا رب سلم. فالنبي قال عن الناس دول دول شر الناس يا إخوة. عشان كده نختم اللقاء ده بالعلاج لأمثال هؤلاء. لما خلي خدها قاعدة كده، اللي ينقل لك ينقل عنك، اللي بيجي يحكي لك ده فلان عمل وسوى وسوى، خلي بالك بياخد من عندك ويروح لفلان التاني. هو كده دي طبيعته. علاج المريض ده ايه؟ ما فعله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. جاءه الجائي يقول يا امير المؤمنين فلان يقول فيك كذا وكذا. فعمر رجل فقيه عالم، ده تتلمذ على ايد الصحابه في المدينه رضي الله عن عمر، تتلمذ على انس بن مالك، فقيه من الفقهاء. فمسكه من ايديه كده، خليك معايا انت هنا. دخل وقت ايه؟ لسه سبع. طب في مسجد بلال دخل. طب هناخد هنختم اهو دقيقتين. حاضر. فامسك بيدي وقال يا هذا ان شئت نظرنا في امرك، فان كنت صادقا فانت من اهل هذه الايه، هماز مشاء بنميم، وان كنت كاذبا فانت من اهل هذه الايه، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني إيه؟ جاي يقول محمود شديد الشيخ سيد يقول انتظر تسن تيك يوم تسب الشيخ سيد يفتح سبيكر، شيخنا معايا حسام المغربي بيقول عنك كذا وكذا، إيه رأيك في الكلام ده؟ على طول مش ممكن يكون عيبها تاني، لأن اللي بينقل ده جبان ما قدرش يواجه. فقال له وإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وإن شئت عفونا عنه. قال العفو يا أمير المؤمنين فلن أعود لمثلها أبدا. والله لو كل أخ طبق هذا الأمر مع المغتاب مش ممكن أبدا هيجي لك حد يغتاب أو ينم، لأنه عرفك صاحب منهج، عرفك راجل من أهل العلم. كن قبرا تدفن فيه الغيبة والنميمة، ما تتنقلش لغيرك، خلاص يجي عندك انت خلاص. اختصر بقى، نكمل المرة الجاية ان شاء الله.
Kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich der kleine Nifaq, der kleine Heuchelei. Und diese Heuchelei ist vor allem in den Taten beinhaltet, Anbetungsarten vor allem.
نفصلش بقى، قول الصفات كده على طول.
Naam. Und jeder Muslim hat diese Eigenschaft und muss auf jeden Fall Reue zeigen. Und eins der Zeichen dieser Art von Heuchelei ist, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, nämlich jemand, der lügt. Oder was Lügen anbetrifft, wollen wir kurz direkt darauf eingehen. Nämlich, das Lügen ist eines der großen Sünden überhaupt. Und es gibt nur zwei oder drei Möglichkeiten, wann man lügen darf. Einmal lügt man, wenn man in einer Schlacht ist und man lügt den Feind an. Und Lügen, ebenfalls darfst du deine Ehefrau anlügen, wenn du sagen willst, statt dass sie, du bist hässlich oder du bist nicht nett oder du bist nicht aggressiv, sagst du, du bist eine wunderschöne Frau, die nie aggressiv ist, du bist mashallah sehr. Das heißt, diese Art von Lüge darfst du machen, aber nichts mehr. Und ebenfalls das Lügen, um Streitigkeiten zu schlichten zwischen zwei Personen, ist ebenfalls eins der Möglichkeiten, dass man lügen darf. Nach dem Lügen gibt es ebenfalls Versprechen nicht einhalten. Das gehört ebenfalls zum An-Nifaq. Und ebenfalls gehört dazu, jemand, dem du ein Gut anvertraut, egal ob es Geld oder was anderes ist, und daraufhin gibt es dir nicht oder sagt dir, du hast mir was anderes gegeben oder sagt, du hast mir weniger gegeben. Das ist quasi, das waren die Punkte für die Heuchelei. Und die Lösung für diese Art von Heuchelei oder von Art von Lügen ist, wie Umar ibn Abdulaziz Rahimahullah Ta'ala gesagt hat, zu einem, der sagte, weißt du was, derjenige hat so und so über dich gesagt, dann sagte er, wenn du die Wahrheit ausgesprochen hast, dann bist du ein Hamaz Mashaa in Binamim, dann bist du jemand, der die ganze Zeit über andere schlecht redet und Informationen weitergibt, um Probleme zu machen. Ja? Das? Ein Petzer? Dann bist du ein Petzer. Oder wenn du ein Lügner bist, hat er ja meine Ayah im Koran gelesen. Das heißt, in beiden Ayah bist du ein schlimmer Typ oder eine schlimme Person. Und daraufhin sagte er, ja, Amir al-Mu'minin, oh, du Führer, bitte verzeih mir, ich werde sowas nicht.